أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر ربيع الأول لعام 440 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. في الآيات السابقة كما تلاحظون أن الله عز وجل بعد أن ذكر قصة مسجد الضرار بقوله سبحانه وتعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، ذكر سبحانه وتعالى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وذكر وفاء هذا العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل. فلما ذكر الله عز وجل هذا الوفاء ذكر من هم الذين يوفون بهذا العهد على وجه الحقيقة، ذكر بعد ذلك صفات أولئك القوم الذين يوفون بالعهد على وجه الحقيقة وليس على وجه الأماني الكاذبة التي كان يدعيها أولئك المنافقون، واضح؟ ولذلك الله عز وجل قال كما في الآية الأخرى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فإذا ما دام أن القضية ليست بالأماني الكاذبة أو الأماني الخادعة أو الأماني التي يتمناها الإنسان ولا يحقق ذلك بالعمل، فإذا فما هو الأمر؟ فما الأمر يا رب؟ من الذي يوفي بما عاهد عليه الله عز وجل؟ قال سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون، فذكر صفاتهم. ثم ذكر بعد ذلك من الذين تحققت فيهم هذه الصفات، وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، واضح؟ ولذلك أعقب هذا كله بقوله سبحانه وتعالى كما سنقف في الدرس القادم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. إذن لاحظوا أن الله عز وجل الآن أعطانا ربط، أعطانا ربط، وهذا الذي ذكرته لكم سابقا، وهو ماذا؟ ها، التعقيد. أن الله عز وجل الآن لما ذكر صفات هؤلاء المنافقين وختمها بماذا؟ بما فعلوه من بناء مسجد ظاهره أنه لله وباطنه أنه ليس لله، وإنما ممالأة للذي يكفر بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومناصرة له على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، أليس كذلك؟ فذكر مثل ما نسميه نحن قضية مسجد الضرار، وأوضح أن الذي بنى إيمانه على تقوى من الله عز وجل ويقين وحقيقة ليس كالذي بنى إيمانه على أرض مهترئة وهي الجرف، قابلة للسقوط في أي لحظة، أدنى ما يأتيها من تحت فإنها ستسقط. لماذا؟ لأنها هي جرف، واضح؟ يعني تراب واقف، ليس جبل وليس صخر حيث نقول صلد واقف، لا، هو تراب واقف، فهو ينتظر أدنى ما يأتيه من الأسفل حتى يسقط، أو إيش، رجل تدفسه فيسقط. فإذا هذا فارق كبير جدا بين حال هؤلاء المنافقين وبين حال هؤلاء المؤمنين الذين إيمانهم كمسجد قباء وكمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أول يوم بني على التقوى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فهم لم يبنوه على التقوى فقط بل بنوه على التقوى واستمروهم على التقوى حتى أحبهم الله عز وجل، حتى أحبهم الله عز وجل. فهؤلاء هم الذين باعوا أنفسهم لله والله عز وجل اشترى منهم، فأصبح بينهم وبين الله عز وجل عهد وميثاق. هل هذه الصورة واضحة يا شباب؟ من هم هؤلاء الذين صار بينهم وبين الله عز وجل عهد وميثاق فوفوا به، فوفوا به؟ أما أولئك ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فحتى المنافقين يعاهدون الله عز وجل، لكن هل عهدهم مثل عهد هؤلاء؟ لا. فهمتم؟ فإذا الفرق بين العهدين سيتبين بهذه الصفات التي نقرأها اليوم ونقرأها إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، قال الله عز وجل هنا: التائبون العابدون الحامدون السائحون. هذه كم صفة؟ أربعة: الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، هذه أيضا أربعة، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. إذن هذه كم صفة؟ ثمانية صفات أو تسع صفات، إن جعلنا الأمر معروف والنهي عن المنكر صفة واحدة فهي ثمان، وإن جعلناها صفتان فهي تسع: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، فهي تسع صفات إذا أفردنا الأمر المعروف عن النهي عن المنكر، وثمان إذا اعتبرنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر صفة واحدة فتكون ثمان صفات. قال الله عز وجل: وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. نأخذ هذه الصفات، هذه الصفات لاحظوا أنها قريبة من الصفات ماذا المذكورة في أي آية؟ هناك صفات ذكرت متوالية للمؤمنين في آيتين من القرآن. أيوة، بس زميلك يقول لا، سورة الأحزاب. كلتاهما التي في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فبين الله عز وجل فيها صفات المؤمنين الناجين، واضح؟ والتي في سورة التحريم: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. ثيبات وأبكار هذه صفة خاصة، لكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات ثيبات، فهمتم؟ عابدات سائحات، هذه الصفة مشتركة بين الرجال والنساء، ولذلك هذه صفات لا شك أن الله عز وجل يمدح عليها، لا شك أن الله عز وجل عندما يعددها ليمدح على كل واحدة منها، فكيف بمن اجتمعت فيه هذه المحامد كلها؟ فهمتم؟ فذكرها أو إفراد كل صفة لوحدها ليدل على أن كل صفة منها محمودة بذاتها، يعني محمودة برأسها، فهمتم؟ فالإسلام بحد ذاته مدح، والإيمان مدح آخر إضافي على الإسلام، فهمتم؟ واضح. والقنوت صفة مدح، واضح، وهي مدح بذاتها، فإذا اجتمع معها إسلام وإيمان وقنوت، فهمتم؟ فاجتمعت له ثلاثة محامد في آن واحد، وهكذا لاحظتم؟ فلا شك أن هذا مقامه الإيجاز ولا البسط؟ يا شباب يا أهل البلاغة، وين اللي يقولون الإعجاز البياني في الدرس الماضي؟ حنمسك عليكم كفشات ترى. هذا من الإعجاز البياني، هنا البلاغة في البسط وليس البلاغة في الإيجاز. فأحيانا تكون البلاغة في الإيجاز، يعني الكلمة المختصرة التي تدل على صفات متعددة، صح؟ وأحيانا يكون البلاغة في ماذا؟ في تعداد الأوصاف، لأن كل صفة هي محمودة بذاتها، فكيف إذا اجتمعت مع أختها؟ فكيف إذا اجتمع مثل هذا 9 صفات في رجل واحد؟ فمن اجتمع فيه مثل هذه الصفات لا شك أن له مقاما عظيما عند الله عز وجل وحتى عند الناس، فهمتم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل لا يزال يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، قال حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم ذكر أيضا في الحديث الآخر أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب عبدا فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا لا يكون إلا من هذا، يعني معلش نريد المحامد ولا نجمع صفاتها، إذن نحن من أصحاب الأماني، إذن نحن من أصحاب الأماني. فإذن البلاغة هنا في ماذا؟ في البسط ولا في الإيجاز؟ في البسط، فهمتم؟ فالتعداد هنا مقصود، فالتعداد هنا مقصود، والبلاغة فيه في التعداد هنا، لأن الإنسان ينبغي له ماذا؟ أن يترقى. فمثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، هذه لا شك أنها درجات، وبعضها يعين على بعض وبعضها يجر إلى بعض، لكن لمن؟ لمن؟ لمن صدق مع الله، لمن صدق مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل إيش يقول؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لنهدينهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إيش ختم الآية؟ وإن الله لمع كالمسلمين لمع المحسنين، فأعطاهم الدرجة الأعلى، فهمتم؟ فإذا الإنسان يحتاج الجمع بين هذه الصفات، وأن هذه الصفات بعضها يجر إلى بعض وبعضها يرتقي ببعض حتى يصل الإنسان إلى درجات الكمال والسمو الذي أراده الله عز وجل له، الذي أراده الله عز وجل له. ولذلك قال الله عز وجل عن ذلك الرجل الذي ضرب مثلا: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإذا الإنسان الله عز وجل يريد أن يرفعه، وهو الذي يريد أن يضع نفسه، فالله عز وجل يرفعك بهذه الصفات التي يدعوك لها، يدعوك لها، وأنت كلما تخليت عن صفة من هذه الصفات فأنت تقترب إلى ماذا؟ إلى الإخلاد إلى الله. واضح الصورة؟ فالله عز وجل يريد منك أن ترتفع إلى عنان السماء، وأنت بطبيعتك البشرية تريد الأرض، واضح؟ ولذلك هذا الفعل ماذا يسمى؟ سماه الله عز وجل جهادا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا واضح في آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا، إيش آخر آية؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا المسألة تحتاج ماذا؟ صبر ومصابرة. ما يكفي أنك تصبر، لا بد أن تصابر، فهمتم؟ فإذا لا بد من في القضية من ماذا؟ من تفاعل منك وعمل. فالتفاعل منك والعمل هو الذي يرتقي بك بإذن الله عز وجل. هل هذا واضح؟ إذا فهمتم هذا الآن نأتي لله. قال الله عز وجل هنا: التائبون. التوبة معروفة ولا لا؟ وهي الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه. فالتوبة لا شك أنها من أعظم الدرجات، بل هي مفتاح لكل خير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة، في الرواية الأخرى 100 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب، فإذا هل نحن يعني مستغنين عن التوبة؟ ما تقول، لا تقول لي ما يتوب إلا العاصي. الصحيح أن التوبة تكون من العاصي الذي يعني وقع في خطيئة، وتكون من ماذا؟ وتكون من المطيع. لماذا؟ أيوة، لأنه لا يمكنه أن يتم الطاعة على الوجه الأكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يصلي فلا يرجع من صلاته إلا بنصفها، ثلثها، ربعها، إلى أن ذكر عشرها. فالإنسان قد لا يرجع من صلاته إلا بشيء يسير، ضعيف، حقير، تافه في مقابل ما طلب منه. فإذا هو بحاجة إلى توبة واستغفار حتى يرقع هذا النقص الذي حصل منه في العبادة ولا لا؟ طيب، فإذا التوبة لا شك أنها درجة، يليها العبادة، والعبادة تدعو إلى التوبة، والتوبة بماذا؟ تحث على العبادة. ثم يلي بعد ذلك الحمد، والحمد مقام من مقامات الشكر ولا لا؟ لا شك أنه مقام من مقامات الشكر. ثم بعد ذلك السياحة، والسياحة لها معنيان: إما الجهاد وإما الصوم، وكليهما فاضل، وكليهما فاضل. ثم ذكر بعد ذلك الراكعون، وهي الصلاة. ثم ذكر الساجدون، والساجدون أيضا الصلاة. هل فقط السجود في الصلاة أو في الصلاة وغيرها؟ في الصلاة وغيرها، فيدخل في سجود الشكر، ويدخل في سجود التلاوة، ويدخل في غيره، بينما الركوع لا يكون إلا في الصلاة. فلاحظتم؟ فكأنه خص ثم عم، فكأنه خص لما قال الراكعون الساجدون كأنه خص أولا ثم عم ثانيا. ثم ذكر الدعوة إلى الخير، وهي الأمر بالمعروف، وتواصوا بالحق، فهمتم؟ وتواصوا بالحق. فالأمر بالمعروف هو الدعوة إلى الخير والدعوة إلى العلم، هذه كلها أمر بالمعروف. فالدعوة إلى فعل أي خير وأي معروف وتعليم أي علم هو كله أمر بالمعروف. وعكسه النهي عن المنكر، فالتحذير من الشر جميل، والتحذير من المعصية والخطيئة إلى غير ذلك، هذا كله نهي عن المنكر، سواء ما ظهر منه أو ما لم يظهر، ما علم منه أو ما لم يعلم. فلما مثلا أحذركم من كمثال أسباب الرياء، قد تكون موجودة عندكم وقد لا تكون موجودة عندكم، فهذا تحصين لكم ولا لا؟ تحصين، سواء كنت أنا أعرف أنه والله بعضكم يقع في الرياء أو لا أعرف، لكنه نهي عن منكر، نهي عن المنكر. يعني مقصودي من هذا أن النهي عن المنكر يشمل ما وقع ويشمل ما يتوقع وقوعه، ما يتوقع وقوعه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه، ومما حذرهم منه كثيرا ولم يقع الدجال، فهمتم؟ فإذا هذا كله إما أن يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر. ثم قال بعد ذلك: والحافظون لحدود الله. الحافظون لحدود الله تشمل ماذا؟ تشمل الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان لماذا؟ لأن حقيقة المراقبة هي حفظ حدود الله عز وجل. فإذا كنت تراقب الله عز وجل في عملك، سواء الذي تعمله لله أو الذي تعمله لغير الله، مراقبة الله عز وجل واستحضارها معك هذه لا شك أنها من حفظ الحدود. الله المستعان. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، يقول: هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة: التائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش. فهنا عمم، ما قال التائبون من الذنوب الكبائر، أليس كذلك؟ وقد مدح الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم، أليس كذلك؟ كما في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالله عز وجل مدح الذين يجتنبون الكبائر، لكن هنا قال التائبون وأطلق ليشمل التائبون من الكبائر والصغائر. واضح؟ وكأنهم إيش؟ ها، تائبون من الذنوب وتائبون من ماذا؟ من التقصير أيضا، فيشمل الجهتين، يشمل التائب من الذنب والتائب من ماذا؟ أو المستغفر لي تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى: ما عبدناك حق عبادتك. طيب قال: العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها، وهي الأقوال والأفعال. فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال الحامدون. ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ، ولذلك قال السائحون. واضح عندكم هذا؟ أعيدها مرة أخرى. يقول الشيخ رحمه الله: العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها، وهي هنا عموم ولا لا؟ سيخصص بعد ذلك. يقول: وهي الأقوال والأفعال. والنيات تدخل في العبادات ولا لا؟ تدخل، لكنها تكون تبع تبع للفعل. فإذا نويت أن تقول خيرا ثم لم تقله كتبت لك حسنة، صح؟ فيكون هذه نية قول، فيكون من الأقوال. وإذا نويت فعل شيء ثم لم تفعله يأي عارض حدث، لكن ليس استكبارا عنه، فإنه يكون لك أجره وهو فعل. واضح؟ فإذا النيات ملحقة إما بالأقوال أو بالأفعال. يقول: فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال الحامدون. ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة هاهنا، ولهذا قال السائحون. واضح؟ جميل. قال: كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى: سائحات أي صائمات. ليش ابن كثير هنا قال إنه المراد بالصائمون؟ أي لأن النساء ليس عليهن جهاد، فإذا لما قال سائحات هناك فهمنا أن السياحة هنا الصيام. قال هنا السائحون، يعني الصيام، فهمتم؟ فنحن الآن أخذنا من هذا اللفظ تفسير هذا اللفظ، أليس كذلك؟ هل هذا يبطل أن السائحون يدخل فيها المجاهدون؟ لا يبطل، وذلك سيذكرها بعد قليل. لكن أنا مقصدي أنه لماذا رجح هنا الصيام بدلالة الآية الأخرى سائحات. طيب يقول: وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة، ولهذا قال الراكعون الساجدون. جميل. وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه. يعني ليست القضية فقط أنك تأمر إنسان وأنت في الطريق، لا، بل تعليم الناس أصلا من الخير هو من الأمر المعروف. واضح؟ وتحذير الناس من طرق الشر هو من النهي عن المنكر، وهو هذا علم، أليس كذلك؟ فالعلم منه ما يكون أمرا بالمعروف ومنه ما يكون نهيا عن الشرك، عن المنكر. طيب وأعظم لا شك الشرك. طيب يقول: وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا، فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق، ولهذا قال سبحانه وتعالى ختم الآية: وبشر المؤمنين. قال: لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. قال عبد الله بن مسعود: السائحون الصائمون. وكذا روي عن ابن عباس، وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم أن المراد بالسائحين الصائمون. قال: وهذا أصح الأقوال وأشهرها. فهمتم؟ إذن هذا الآن مسلك المسالك ابن كثير في ماذا؟ في قضية الترجيح، ذكر القول الراجح واستدل له بالآية، ثم ذكر أقوال الصحابة والتابعين القائلين به، ثم قال رحمه الله: وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد، لأن هذا القول أيضا قوي. قال: وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قال: وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، وهذا كان فعل الصوفية في زمانه رحمه الله. قال: فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال للرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والحافظون لحدود الله، قال: القائمون بطاعة الله. وكذا قال الحسن البصري وعنه رواية: والحافظون لحدود الله، قال: لفرائض الله. وفي رواية: القائمون على أمر الله. وجماع ذلك كما ذكرت لكم هو المراقبة. طيب، قال الله تعالى بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. السؤال لكم: ما علاقة هذه الآية بإن الله اشترى والتائبون؟ يلا يا شباب، ما علاقة هذه الآية بالآيتين اللتين قبلها؟ احنا قلنا لكم أن كل السياق الآن في صفة من؟ المؤمنين، صح؟ أليس كذلك؟ الذين هم ضد المنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. طيب، ما علاقة هذه الآية؟ ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين؟ شباب، هل يمكن أن يفي أحد بما عاهد الله عز وجل عليه وبهذا العقد الذي هو الشراء بينه وبين الله عز وجل، من دون الولاء والبراء؟ فهمتم؟ فهذه مثل ماذا؟ قل يا أيها الكافرون، هي آية في الولاء والبراء، فكأن الله عز وجل يقول لك إن هذه الأفعال والعبادات لا يمكن أن تقوم بها وفاء بعهد الله عز وجل والميثاق الذي بينك وبين الله وتحقيقا للشراء إلا إذا واليت المؤمنين وتبرأت من المشركين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهمتم؟ ولهذا هنا ذكرها الله عز وجل في ماذا؟ في صورة مسألة واقعة، وهي ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه يستغفرون للمشركين، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. فإذا هذا الآن نهي الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن أن يستغفروا للمشركين حد فاصل ولا لا؟ حد فاصل في قضية الولاء وقضية البراء. في قضية الولاء، من الذي يستحق الولاء من هؤلاء ومن الذي يستحق البراءة من هؤلاء؟ فهمتم؟ قال ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية صناديد الشرك، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ واضح. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وهم يقولون له، فقال يعني في نهاية المطاف: أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال: ونزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت. طيب، أخرجه يعني البخاري ومسلم. هل هنا في فرق بين الآيتين ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين وبين إنك لا تهدي من أحببت؟ ما الفرق بين هاتين الآيتين؟ يلا يا شباب، أي يعني خلينا نقول الآية الأولى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن مات عمه على الشرك، مع أنه كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وقال فيه شعرا مليحا جميلا في وصفه صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ لكن الهداية بيد الله، فالله عز وجل يقول له ماذا؟ ليس شأن الهداية إليك يا محمد وإنما هو إلى الله. فلا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ما وقع، لكن هل نهي في هذه الآية أنك لا تأتي محبب عن الاستغفار له؟ لم ينهى عنه، ولذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له حتى نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، وكذلك أيضا نزل إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فهمتم؟ وكلتا الآيتين اللتين في النهي عن الاستغفار مدنيتان ولا مكيتان؟ مدنيتان، لاحظتم؟ سورة الممتحنة مدنية وسورة التوبة مدنية، وكلتا الآيتين مدنيتان في النهي عن الاستغفار للمشركين، لكن إنك لا تهدي من أحببت مكية، فهمتم؟ طيب وليس عليك هداهم؟ مدنية في سورة البقرة، فهمتم؟ لا تشغل. طيب، فإذا هذه مهم جدا أن تنتبهوا لها. فإذا قول الصحابي هنا فنزلت، يدل على النزول المباشر ولا يدل على حال النزول؟ يدل على حال النزول، فإن هذا لم ينزل مباشرة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك، واضح؟ واضح يا شباب؟ فإذا أحيانا من ألفاظ الرواية نستفيد الفرق بين السبب المباشر الذي يكون مثلا الصحابي قال شيئا فنزلت، فهمتم؟ أو يكون اليهودي أو غيرهم قال شيئا فنزلت الآية، فهذا يكون سبب مباشر، فهمتم؟ وقول الصحابي أو التابعي نزلت هذه الآية في كذا يدل على العموم، لا يدل على سبب النزول المباشر. فهل هذا الآن سبب النزول الذي معنا الآن هذا الذي في الصحيحين سبب نزول مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر، لأنه في عهد طويل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك وبين ماذا؟ وبين نزول الآيات، واضح؟ لكن جيء بها هنا في السياق كما ذكرت لكم لبيان ماذا؟ الولاء والبراء. طيب، يقول وقال ابن عباس في هذه الآية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله ما وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. طيب، نزول الممتحنة والتوبة متقارب ولا لا؟ إيه كلتاهما مدنية لكن نزولهما متقارب أيضا، فهمتم؟ فسورة الممتحنة نزلت في قصة حاطب، أليس كذلك؟ وقصة حاطب متى كانت؟ أيوة، متى كان؟ سنة كم؟ 6، فهمتم؟ والتوبة أيوة بعد غزوة تبوك، فهمتم؟ في 8 أو 9، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه على الحج 9 وأرسل معه صدر سورة التوبة، فهمتم؟ وأرسل معه صدر سورة التوبة، فإذا متقاربتان، فهمتم؟ يعني ما بين 6 إلى 8 متقاربتان نزول الآيتين. طيب، يقول وقال سعيد بن جبير مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس فقال فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه، ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لم يدعو، وشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال لقد مات، قال اذهب فواري ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فذكر تمام الحديث. وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يتبين له عداوة أبيه لله إلا لما مات، أو لما نهاه الله عز وجل عن الاستغفار له؟ لما نهاه الله عز وجل عن الاستغفار له، فهمتم؟ وهل ذلك كان أول أو موته أول؟ الله أعلم. واضح؟ جميل. لكن نفهم من كلام ابن عباس هنا أن موته كان أولا، أن موت أبيه كان قبل أن ينهى عن الاستغفار له. قال هو في رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله، كذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، قال عبد الله بن مسعود: الأواه الدعاء، يعني كثير الدعاء. وقال قتادة: إنه الرحيم، أي بعباد الله. واضح؟ وقال ابن عباس: المؤمن التواب. وقال العوفي عنه، يعني عن ابن عباس: هو المؤمن بلسان الحبشة. وعن مجاهد: الأواه الحفيظ الوجل، يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. قال ابن جرير: وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء، يعني كثير الدعاء. قال: وهو المناسب للسياق، وذلك أن الله تعالى لما ذكر إن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه، يعني له، في قوله: قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر، ولهذا قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. طيب، خلونا نرجع للأقوال هذه. لا، لا يلزم. أواه حليم، أواه حليم. أواه هنا قال أنها بمعنى الدعاء، وقال: أي الرحيم بعباد الله، فهمتم؟ وقال ابن عباس: المؤمن التواب. وقال العوفي: المؤمن. وقال مجاهد: الأواه الحفيظ الوجل، فهمتم؟ هل هذه المعاني بينها تقاطع ولا لا؟ ما الذي يجمعها؟ ما الذي يجمعها؟ ها؟ مين خلفك؟ جميل، زميل، أي زميلك اللي خلفك؟ أيوة. إذن ماذا يكون قول الصحابي هنا أنه الدعاء مثلا النبي مسعود، أو قول قتادة أنه رحيم بعباد الله، أو قول ابن عباس أنه مؤمن تواب؟ لا، ليس تخصيص، لا يا أخوان، تخصيص باب آخر. يكون هذا من باب ماذا؟ من باب المثال، من باب المثال. فالأواه يجمع هذه الصفات كلها، فهو كثير الدعاء، كثير التوبة، كثير الرحمة للخلق، وجل خائف من ربه، وجل خائف من ربه. وهل هذه الصفات موجودة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلها ولا لا؟ إيه، أنت لما تتأمل سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصف الله عز وجل له، تجد أن هذه الصفات كلها موجودة فيه، أليس كذلك؟ فإذا هل يمكن هنا أن نرجح بين واحد منها، نقول والله لا، هذا هو الأقرب أو هذا هو الأرجح؟ يجوز، يجوز أن نرجح بينها، ويجوز ماذا؟ أن نجمع، والجمع أولى، والجمع أولى، فهمتم؟ فإذا الصحيح أن نقول هنا ابن جرير رجح أن الأواه هو الدعاء، لكن الصحيح هنا أن أكون على هذه القاعدة ماذا؟ أن نقول أن الأواه يشمل الدعاء والرحيم والتواب والخائف من ربه، فهمتم؟ فيشمل هذه الأوصاف الأربعة كلها، فمن كان فيه صفة منها فهو أواه، ومن جمعها فهو تمام الأواهين. واضح؟ جميل. طيب، وحليم أظنها واضحة. طيب، قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هذه الآن الآية كالخاتمة لماذا؟ للأمرين: البراءة من المنافقين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم مسجدهم، والبراءة من ماذا؟ من المشركين، والبراءة من المشركين. فالله عز وجل يقول يعني مثل ما نقول نحن بعبارة الدارجة: دع الخلق للخالق، دع الخلق للخالق. فالله عز وجل ما كان ليضلهم، لا سيما أنه ماذا؟ علمهم وفطرهم على التوحيد، أليس كذلك؟ وأرسل إليهم رسولا وأنزل معه كتابا يهديهم ويعلمهم ويزكيهم ويربيهم، أليس كذلك؟ طيب، فالله عز وجل بيّن لهم ما يتقون، ولكنهم أرادوا الضلال وأصروا عليه. فإذا من الذي أضلهم؟ هل هو الله عز وجل ولا هم أضلوا أنفسهم؟ هم الذين أضلوا أنفسهم، ولذلك جاء هنا بالنفي: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. وأين جوابه؟ ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يضلوا بأنفسهم. فالله عز وجل قد هداهم وبين لهم ودلهم، ولكنهم أبوا إلا الضلال، كما قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالله عز وجل بين لك طريق التقدم وهداك إليه وعلمك إياه وأرسل إليك الرسول وأنزل عليه الكتاب، هذا كله يدلك على ماذا؟ على الهداية والتقدم، فأنت أبيت إلا الرجوع. مثل مثل ماذا؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فهو لم يشأ ما أراده الله عز وجل، وإنما أراد أمرا آخر. هذا الأمر الآخر قد كتبه الله عز وجل ولا لا؟ نعم، لا شك أن الله عز وجل قد كتبه وعلمه، فهو خالق الخلق سبحانه وتعالى، وقد كتب مقادير هذه الأشياء قبل أن يخلقها. جميل، لكن فرق بين الذي يريده الله عز وجل وفرق بين الذي يقدره. فالله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا، أن تميلوا ميلا بعيدا، تضلوا ضلالا بعيدا. جميل، إذن نرجع هنا إلى الآية مرة أخرى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. واضح؟ فإن اتقوا فهذا ما أراده الله عز وجل لهم، وإن لم يتقوا فهم اختاروا الضلال لأنفسهم، وهذا ما قد كتبه الله عز وجل عليهم، لكن نحن لا نعرفه ولا نعلمه ولا نحكم به إلا بعد أن يقع، أليس كذلك؟ نعم. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه بكل شيء عليم، وأنه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وأنه ليس لنا من دون الله ولي ولا نصير سبحانه وتعالى. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فإيش؟ فاستحبوا العمى على الهدى. الآية. قال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا. فأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنكم ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. ما الذي نستفيد من هذا؟ أنه هل يعاب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه استغفر لعمه قبل أن ينهى؟ لا. لماذا؟ يعني من كلام ابن جرير الآن النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤاخذ بما استغفر للمشركين قبل أن ينهى عنهم، وكذلك أيضا إبراهيم غير مؤاخذ باستغفاره لأبيه قبل أن ينهى عن ذلك. فلما نهي النبي صلى الله عليه وسلم ترك ولا لا؟ ترك. ولما نهي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك أو لا؟ ترك. لاحظتم؟ مع أن كلام ابن جرير وربطه دقيق لكنه مهم لنا في هذا السياق ولا لا؟ مهم، لأنه في سيرة نبيين وهما النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فليس إذن لأحد حجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل ولا في فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان قبل النهي، لأنه كان قبل النهي. ولذلك مهم جدا ماذا؟ أن نأخذ من هذا عبرة في أنه لا يعير المشرك أو العاصي بما فعل قبل توبته، بما فعل قبل توبته. وهكذا الجاهل لا يعير بما فعله في جهله قبل علمه. فإذا المؤاخذة إنما تكون بعد ماذا؟ بعد العلم، بعد العلم. قال: وقوله إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. هل فقط هذا؟ أو أيضا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه وإن فعل هؤلاء المنافقون والمشركون ما فعلوا من الكيد فإن مرد الأمور إلى الله، والله عز وجل بكل شيء عليم وله ملك السماوات والأرض، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ وأيضا فيه ماذا؟ ها شباب، لا تكثر الالتفات للوراء، كثير الالتفات للوراء ترى معيب عند أهل العلم. طيب، وفيه ماذا؟ وفيه تثبيت للمؤمنين على ماذا؟ على الطاعة وترك المعصية، لأن الله عز وجل قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني فلو شاء لآخذكم بما عصيتم، ولا إيش؟ ولعاقبكم بما نقصتم. فالنقص من الطاعة والعبادة لله عز وجل أن يؤاخذنا عليه ولا لا؟ لله عز وجل أن يؤاخذنا عليه. والنقص يعني وفعل المعصية لله عز وجل أن يؤاخذنا عليه ولا لا؟ فليس لنا من دون الله ولي ولا نصير. يعني إلى من نفر؟ إلى من نلجأ؟ إلى الله فقط، فهمتم؟ ولذلك أنت تقول في الدعاء: ولا ملجأ منك إلا إليك، ولا ملجأ منك إلا إليك يا رب، صح ولا لا؟ لأنه ليس لنا من دون الله ولي ولا نصير. فإذا كان ليس لنا من دون الله ولي ولا نصير، فأين نبحث عن الولاية والنصرة؟ عند الله، عند الله، فهمتم؟ فيعني ولله عز وجل المثل الأعلى: نصبح مثل الطفل الذي تعاقبه أمه وهو يرجع إليها. لماذا؟ لأنه يعلم أن لا أحن عليه من أمه، فهي وإن أدبته إلا أنه ماذا؟ يرجع إليها. وكذلك هذا حال العبد المؤمن، فإنه لو وقع أن ابتلاه الله عز وجل بشيء، والله عز وجل لا يبتليه إلا بما كسبت يده، كما قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعلم أنه ماذا؟ أن الله عز وجل أرحم به من نفسه، فهو يفر من الله إلى الله، ولو كان الذي يعاقبه هو الله، ولو كان الذي يعاقبه هو الله. فإذا هذه فيها تعليم الآن للمؤمنين ولا لا؟ وأنهم يتركوا ولاءاتهم لهؤلاء المنافقين، لأن الله عز وجل هو وليهم وهو ناصرهم، ويترك ولاء هؤلاء الكفار لأن الله عز وجل هو وليهم وهو ناصرهم. ولا نقول لله عز وجل: لماذا أمرتنا بمفارقة هؤلاء ومفارقة هؤلاء وهم بيننا ومنا ونحن نحتاج إليهم؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي له ملك السماوات والأرض،
فهو يأمر بما يشاء ويحكم بما يريد، فهو له الحكم سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآية لاحظوا أنها فيها أكثر من معنى في آن واحد، وهذا معنى قول العلماء القرآن حمال ذو وجوه. فباعتبار اعتبرنا أن هذا إعذار للنبي صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام بما وقع منهم من الاستغفار للمشركين قبل أن ينهوا، صح؟ وباعتبار آخر اعتبرنا أن هذا تثبيت للمؤمنين ودعوة لهم إلى أن يتوبوا إليه ويرجعوا إليه على نفس الصفات المذكورة سابقا. وأيضا باعتبار ثالث أن الله عز وجل لو شاء لعذبهم، ولكنه سبحانه وتعالى ترك الأمر إليه. فإذا أنت لا تشتغل بماذا؟ بشأنه، يعني لا يشغلك أمر المنافقين. فلو شاء الله عز وجل لعذبهم، هو له ملك السماوات والأرض، وليس لهم ولي ولا نصير من دون الله عز وجل. إذا كان ليس لنا نحن المؤمنون الطائعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، ليس لنا من دون الله ولي ولا نصير، فكيف بالمنافقين وكيف بالمشركين الذين هم أشد من المنافقين على الأقل في الظاهر؟ فإذا هذا لا شك أنه، لاحظوا أن آية واحدة تأخذ منها أكثر من معنى باعتبار في كل موضع. طيب، يقول رحمه الله: وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله. والله عز وجل مطلع عليه ويراه ولا لا؟ يعني حفيظ على خرم الإبرة وماذا؟ والملك الذي يأتي بعلم. واضح؟ الله المستعان. قال: وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. واضح؟ هذا يدل على عظم الملائكة ولا لا؟ لا شك أنه يدل على عظم الملائكة، وعظم الملائكة ثابت في الأحاديث الصحيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ختم هذه الآيات بقوله: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. طيب، نقف هنا، بقي على الأذان 5 دقائق. هل في سؤال؟ تفضل. لا 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 يلزم. ولذلك مثلا سورة التوبة لم تنزل كلها دفعة واحدة، واختلف العلماء رحمه الله تعالى فيها، وكما ترون أنتم فيها آيات نزلت بعد غزوة تبوك مباشرة، وفيه آيات لم تنزل إلا بعد غزوة تبوك. واضح؟ لكن لا دليل على التفريق إلا، يعني إن صح التعبير خلينا نقول الحجة على من يفرق. فأنت لما تأتيني وتقول مثلا كمثال هذه الآية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى، أو مثلا هذه الآية مثلا: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، ليس من حقك أن تقول أنها نزلت من مكة وهي في المدينة إلا إذا كان عندك دليل. ولذلك يوجد آيات مكية في سور مدنية، ويوجد آيات مدنية في سور مكية. من حيث المبدأ هذا لا إشكال فيه، لكن من حيث الثبوت تحتاج كل واحدة إلى دليل. واضح؟ أيوة. فالحكم دائما لما نقول هذه السورة مدنية يكون على الأغلب، يكون على الأغلب. وإذا ولو استثني منها آية أو آيتين أو 3 أو 4 أو أكثر فإنما يكون بدليله. فالأصل عدم الاستثناء. واضح؟ والأصل عدم نزول السورة متفرقة من حيث المبدأ. جميل. وإن كنا نعلم أنها قد تنزل في أوقات متفاوتة، ولذلك كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزلت آية قال: ضعوا هذه الآية عند قوله تعالى كذا، أو في المكان الذي يذكر فيه كذا. واضح؟ وهذا عليه دليل، يعني شاهد مادي واضح: غير أولي الضرر في سورة الفتح. فهمت؟ فإنها نزلت أولا من دون غير أولي الضرر، ثم نزلت لما شق عليهم غير أولي الضرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوها بها. لكن قصدي أن هذا يحتاج إلى إثباتات. واضح؟ في نعم في رسالتان مطبوعتان اسمها تحرير القول في المكي والمدني، تحرير القول في المكي والمدني. الرسالة الأولى من أول القرآن إلى سورة النحل للدكتور عبد الرزاق نسيت بقيت اسمه، صومالي، هو دكتور في جامعة الإمام الآن في معهد جيبوتي، وطبعت طبعتها جمعية تبيان، لا معليش طبعتها دار بن عفان. والرسالة الثانية من الإسراء إلى الناس للدكتور محمد الفالح الذي كان عميد كلية القرآن سابقا، أيضا طبعتها جمعية تبيان، كتابة موجودة بديف. نعم تفضل. ما علاقة السياحة بالصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السياحة الجهاد وذكر السياحة في الصيام، لأن السياحة من حيث اللغة هي ماذا؟ ها؟ لا ليست حبس النفس، هي الإطلاق، هي الإطلاق، الإطلاق والانتشار، واضح؟ فوصف الجهاد بالسياحة واضح، لكن الصيام لأنه حبس للنفس وإطلاق لها في العبادة، واضح؟ لأن الحمد قول ليس فعلا، هل الحمد قول ولا فعل؟ هذا كلام من كثير مو كلامي، يعني إيش الإشكال عندك؟ قصدك الحامدون، طيب هذا وصف لهم، مثل لما الحمد لله رب العالمين، والله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فجعل الحمد من النصف الأول، جعله من النصف الثاني لما قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، صح؟ حديث الفاتحة واضح عندك؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، طيب لما قال العبد الحمد لله جعل الله عز وجل هذا ماذا؟ للرب، صح؟ لما قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا للعبد ولعبدي ما سأل، فجعله دعاء، مع أن الحمد يعتبر من الدعاء ولا لا؟ من الدعاء، ولذلك الثناء على الله عز وجل يعتبر دعاء. ما شكلك، شكلي ما فهمت سؤالك، أو أنت ما فهمت جوابك. طيب الله عز وجل قال الحامدون السائحون، فالأول فعل، الأول قول والثاني فعل، وابن كثير يقول ماذا؟ العبادة إما فعل وإما قول. طيب الحمد هو أعظم الثناء، وأعظم الثناء هو وصف الله عز وجل سبحانه وتعالى بالمحامد، ولذلك لما قالوا القيوم قالوا أنه يجمع الأسماء، قالوا والحي قالوا يجمع الأسماء، ولذلك اختلفوا أيهم، يعني أي هذه هو الاسم الأعظم، صح؟ في سؤال آخر؟ جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإياك.